بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جمع ما في كتاب العلامة العثيمين الشرح الممتع من قواعد أصولية وقواعد وضوابط وفوائد وفروق فقهية. قال الشيخ: غالب العبادات مبناها على غلبة الظن، وهذا صحيح، ولهذا لا يلزم اليقين في هذا، لأن اليقين قد يتعذر في غالب الأحكام، فغالب الأحكام مبناها على غالبة الظن، ليس على الظن، على غالبة الظن. نعم. قال بعض العلماء: الدعاء التابع للعبادة يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها، وهذا على قاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية واضح، ولهذا يرى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في الصلاة فليدعو قبل أن يسلم لا بعد أن يسلم، لا في الفريضة ولا في النافلة، لأن هذا لم يثبت، وليس هناك دعاء خاص يكون بعد الصلاة بخلاف الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن تضمنت أدعية أو كذا، لكن دعاء خاص مستقطع يقطط عليه، يدعو الدعاء الخاص كما هو عاد كثير من الناس كانت عادتهم هذا الأمر، أنهم يقولون بعد الصلاة والأذكار فيتوجهون ويرفعون الأيدي ويدعون الله عز وجل. هذا لم يرد، ولو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاء خاص بعد الأذكار، أذكار الصلاة ما بعد الصلاة، دعاء خاص يدعو العبد ربه عز وجل به بعد الصلاة، صلاة الفريضة، هذا لم يرد عن الصحابة. أما الذين استدلوا بأدلة على هذا فإنما استدلوا بالأذكار التي تضمنت جملا من الأدعية في ثناياها، فإن المراد بها هذه الأذكار، وإلا فالصلاة هي موضع الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يقول العبد من ربي وهو ساجد، ثم أمر بالاجتهاد بالدعاء فيه: فقمن أن يستجاب لكم. وأيضا ورد أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحمات ومن فتنة المسيح الدجال، ورد هذا، لكن لم يرد أن النبي كان يرفع يديه أو حتى بدون رفع اليدين ويدعو دعاء خاصا بعد الفراغ من الأذكار. ومن رأى هذا الدعاء لما استدل بالأدلة العامة في الأذكار، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينقل المستدل بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء خاصا بعد الصلاة ولا بعد النافلة، إذا كانت النافلة دبر الصلاة. أما إذا كانت النافلة قبل الصلاة ودعا بعد النافلة على أنه دعاء ما بين الأذان والإقامة، فهذا لا علاقة له بالصلاة، إنما دعاء عام مطلق، فإن من مواضع الإجابة التي يرجى فيها الإجابة الدعاء بين ماذا؟ بين الأذان والإقامة. فلو فعله أحيانا لا بأس به، لكن لو اقتصر على الدعاء أيضا في النافلة التي تكون بين الأذان والإقامة هذا أفضل وأكمل، أكمل الأحوال القرآن، ولهذا أفضل ما يقرأ القرآن في الصلاة، وأفضل الدعاء ما كان في الصلاة، وأفضل الذكر ما كان في الصلاة، فالصلاة تتضمن كل هذه الفضائل. نعم. من كذلك الأفضل؟ نعم. إيه نعم، في ذات العبادة. من نعم، لو رفع يديه يقول الشيخ دباز لو فعل هذا أحيانا لا بأس، ليه؟ مطلق الدعاء، ليس دعاء خاص، ليس دعاء خاصا بعد النافلة، لكن هذا مطلق الدعاء، فمطلق الدعاء السنة فيه رفع اليدين، يقول شيخنا ابن باز رحمة الله عليه ويفعل ذلك أحيانا. نعم. الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة، سبق الكلام حول هذه القاعدة كثيرا، وهو أن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمانها الفاضل أو مكانها الفاضل، فما تعلق بذات الشيء يقدم على ما تعلق بزمانه ومكانه. لهذا أداء ركعتين بعد الطواف خلف المقام، هذا المكان هو الفاضل، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. لكن لو كان هناك زحام شديد يحول بين الإنسان وبين الخشوع فإنه يتأخر إلى مكان يجد فيه خشوعه. لماذا؟ لأن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى مكانها. مثل التنازع في الصف الأول سواء في الحرم مثلا أو في أيام الاعتكاف، تنازع الصف الأول يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم خشوع، تجد المكان الواحد يصلي وحده، لكن يأتي واحد يدخل بين الصفوف فيفسد على الصف الصلاة، لا يأخذ جنب وده يأخذ كذا وده ما يستطيع السجود وده ينتظر حتى يقوم وكذا، لا تأخر يا أخي، ويكون الأسبقية لمن تقدم، واترك الناس تستريح في ذات العبادة، تستريح في ذات العبادة. كذلك لو كان التقدم من الصف الأول سيورث البغضاء والشحناء مثلا والنزاع مع الناس في هذا، حتى ربما يتطاول بعض الناس على بعض وربما يكون هناك شحناء وبغضاء وخصام ومقاطعة، لا تأخر إلى الصف الثاني، هذا أفضل وأكمل. فالنظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. قول الصحابي الذي ليس له قاعدة، قول الصحابي الذي ليس للرأي فيه مجال يكون له حكم الرافع، لأنه أكيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرافع، لأن مثل هذا لا يقال فيه بالاجتهاد. قاعدة قول الصحابي في خلاف بين العلماء مشهور في أصول الفقه، يعني هل هو حجة ولا لا، قول الصحابي هل هو حجة ولا لا، وهو عند الإمام أحمد رحمه الله حجة ما لم يخالف نصا أو قول صحابي، فإن خالف نصا فالعبرة به، العبرة بالنص، وإن خالف قول صحابي طلب الترجيح بين القولين. الصحابي مفرده قوله قد يخالف النص، لكن لن تتركه الأمة، إنما يوجد في الأمة من يقول بما يوافق النص. أما الصحابي إذا قال قولا وسكت عنه الصحابة واشتار بين الصحابة فعلا يقينا قطعا أنه لم يخالف النص، لأنه لو خالف النص لاعترض عليه الصحابة، مثل ما كان من ابن عباس رضي الله عنهما لما أفتى بالتمتع، وأبو بكر يرى الإفراد وعمر يرى الإفراد فأفتى بالتمتع، ومثل ابن عباس أيضا لما أفتى بربا النسيئة، أن الربا هو النسيئة وأما ربا الفضل فليس بربا، فعلمه الصحابة رضوان الله عليهم أن الربا فضل ونسيئة. فممكن الصحابي يقول القول يخالف فيه النص، ليه؟ لعدم بلوغ النص إليه، أو يتأول نص طويلا معينا. أما طبعا أن يتعمد مخالفة النص لا يوجد صحابي، بل ولا إمام من أئمة السلف يخالف نصا من نصوص الشرع قصدا عمدا أو بتأويل لا حجة فيه. وممكن كل واحد يقول لك ما أي واحد يخالف ما له تأويل، الروافض عندهم تأويل والصوفية عندهم تأويلات، نقول لا، التأويل المعتبر التأويل الموزون الذي له حظ من النظر، الذي له حظ من النظر. فما في إمام يخالف، لا أبو حنيفة ولا شافعي ولا مالك ولا أحمد ولا ابن سمية ولا ابن رجب ولا أي أحد من هؤلاء يخالف نصا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واتضحت دلالته. فقول الصحابي إن عرف واشتهر في الناس ولم يخالفه أحد، هذا إجماع سكوتي، هذا لا يمكن أن يرد إليه ظنية مخالفة النص. وإنما نبهت على هذا ليه؟ لأن كما ذكرنا لكم عن هذا التكفيري الجلد سيد إمام وفي رواية سيد فضل، لما قال بأنه إذا خالف قول الصحابي، قول الصحابي إذا خالف النص رد، ولو لم يعلم له مخالف من الصحابة، ولو لم يعلم له مخالف من الصحابة، حطاضي من عنده. قول الصحابي رد إذا خالف النص هذا لا إشكال فيه، صحيح الصحابي بمفرده قد يخفى عليه النص، وكان خافية نصوص على أفراد الصحابة، ابن عمر يخفى عليه نص هنا، وعمر والده يخفى عليه نص هنا، هو نفسه يقول هذا ابن عمر لما قال عند الترمذي سأله رجل من أهل الشام عن التمتع فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكن أبك أنا عن ذلك، قال أرأيت إذا أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله، قال أمر رسول الله، قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس أنكر على علي رضي الله عنه تحريقه للشيعة وقال أما أنا لو كنت لا قتلتهم ولا ما حرقتهم. الشاهد يعني أن الصحابي الواحد قد يخفى عليها، بل مجموع الجماهير من الصحابة خفي عليه النص الطاعون حتى أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأعلمهم بذلك. لكن بقى زيادة ولو لم يخالفه أحد معناه إيه؟ معناه لا تستدل لي بكلام الصحابي ولو ما خالفه أحد إذا عارض النص الشرعي، حتى يتمكن سيد إمام من أن يضع هو المخالفة من قبل نفسه. وكان يعلق على حديث أو على أثر ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه وكذا وكذا في تأويل الآية ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيرى ابن عباس أنه في الكفر الأصغر والصحابة على هذا والأمة مجمعة على هذا، فأراد أن ينسف أثر ابن عباس فوضع له قاعدة، هيأ قاعدة، فصل كده قاعدة الذي يتبنى قولا واعتقادا يوم يفصل إيه؟ يوم يفصل قاعدة من عنده ويريد أن يلبسها الناس على مقاسي المقاس الذي فصل، ومن خالف فهو الضال المنحرف. فطبعا سيد إمام هيعارض بتفسير ابن عباس. طب نعمل إيه في تفسير ابن عباس؟ نقول إن تفسير الصحابة ليس بحجة إذا خالف النص، أيوه بس ما أحد أنكر عليه، نزيد لفظة ولو لم يخالفه صحابة. طب ما رأيك يا سيد إمام أدنى نضيف هنا ونقول ابن عباس لم يخالفه، ليس فقط لم يخالفه صحابي، ابن عباس لم تخالفه الأمة كلها. وصار القول بظهر الآية اللي ذهب إليه سيد إمام، لأنه بعد هذا التقعيد قال واللغة تدل على أن المراد بالكفر هنا والكفر الأكبر، وبالتالي يكون ابن عباس خالف هذا التفسير قول الله ومن لم يحكم من أنزل الله فليكن كافرون. ليه؟ لأن اللغة، مش بقى لأن الحديث، لأن النص، لأن اللغة تدل على أن الكفر المراد هنا هو الكفر الأكبر، وإنما أتي هذا من قبل عجمته كما قال أبو عمرو بن علاء لعمرو بن عبيد لما قال في التكفير في خروج الإمام بالمعاصي وكذا، بأننا إذا نظرنا بأن هذا وعد الله والله عز وجل لا يخلف الميعاد وكذا وكذا، فقال إنما أتيت من عجمتك فلم تفرق بين الوعد والوعيد. فهذا أيضا ظن أن كلمة إيه؟ كلام شيخ الإسلام والأئمة أن الكفر معرب بالألف واللام في النصوص يطلق على الكفر أكبر، فقال لك بس الكافرون يبقى ألف ولام وخلاص، أو عندنا كفره معرب بالألف واللام يبقى دليل على الكفر الإيه؟ الأكبر، وبهذا يجهل الأمة كلها. ثم هو أيضا جاهل باللغتي، لأنه فرق بين الكفر الذي هو مصدر معرب بالألف واللام وبين الكفر المذكور هنا إذا أنه اسم فاعل مشتق، ويختلف الكافرون الكافرين، يختلف هذا الحكم عن حكم الكفر الذي هو مصدر بالألف والإيه واللام. الشاهد من هذا نفصل قاعدة، حط القاعدة وبنى عليه وحكم الناس إيه؟ حكم الناس إيه؟ فقال قول الصحابي ولو لم يخالف أحد، فإن هذا القول لا يعتبر به إذا خالف نصر. طب من الذي يحكم إذا كان الصحابة ما حكموش عليه بالمخالفة؟ تأتي أنت تحكم؟ نهيك عن أن الأمة اتفقت على نقل كلام ابن عباس في كل كتب الاعتقاد، لا تجد في كتب الاعتقاد في باب الإمامة إلا مستدلا بكلام ابن عباس رضي الله عنه، بل إن القائل بظاهر الآية هم الخوارج، فحبك مذهب الخوارج وجعل مذهب الخوارج هو الموافق للنص ومذهب ابن عباس هو المخالف للنص. وقد ذكر الأجري رحمة الله عليه عن سعيد بن جبير قال ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه ومن عدل بربه فقد كفر. فالقائل بظاهر الآية هؤلاء هم الخوارج، فجعل مذهب الخوارج هو مذهب السنة والجماعة حتى يتسنى له استدلاله. قاعدة شرعية، الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل تختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأماكن واختلاف الأمم، المهم أن تكون وسيلة مشروعة، إنما الوسيلة تختلف. كانوا يقاتلون بالسيف، اليوم إحنا نقول الأمة قتل بالسيف، ما عادش قتل بالسيف، فيه بالطائرات والقنابل والصواريخ المهم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كانت القوة، ألقينا القوة يا الرمي وكذا، وإن دخل فيها أيضا هذه الوسائل المعاصرة والحديثة لأنها رمي أيضا، ولكن تختلف الوسيلة. الدعوة أيضا
الوسيلة الوحيدة هو بلاغ الناس، لكن الطريقة عبر شريط، عبر ورقة، عبر كتيب، عبر كذا، ما في إشكال. ولهذا الوسائل الدعوة توقيفية أيضا، ليست واللي بيقول الشريط وكذا وهذا ليس توقيفي، لا، كل هذا بينقل وسيلة واحدة وهي البلاغ. البلاغ، أبلغت ذلك مسموعا أو أبلغت ذلك مكتوبا أو أبلغت ذلك مرئيا، كل هذا وسيلة واحدة أصلا، ألا وهي البلاغ. أنا الآن بتكلم، دي بلاغة وبيان، هي الوسيلة كان يفعلها النبي، لكن كلام هذا سيخرج عبر موقع أو يخرج عبر صفحة أو يخرج عبر كتاب أو يخرج عبر كذا، فلا يقال تعدد وسائل، هي واحدة. لكن هذه الأمور تنقل هذه الوسيلة، نقل الوسيلة التي هي الدعوة إلى الله عز وجل. إنما مثلا مسؤول الدعوة بالتمثيل، يجي واحد مثلا يمثل من مسرحية عشان يصل في النهاية إلى كذا، نقول دي بقى تحتاج إلى دليل. أين الدليل عليها؟ أين الدليل عليها؟ نعم. فإذا وسائل أحكام المقاصد دي قاعدة كلية وعامة، بمعنى أننا نتعبد الله عز وجل بالوسيلة كما نتعبد المقصد، فلا يشفع لك المقصد إذا كانت الوسيلة محرمة. الجهمية لما عطلوا الصفات ما مقصدهم؟ تنزيه الله عز وجل، فشفعت لهم هذه الغاية وسيلتهم في تعطيل الله عن سماء صفاته؟ لا طبعا. الخوارج إنما غايتهم أن يعظم الناس الشريعة، لكن كفروا المسلمين حتى الصحابة وقاتلوه. الممثلة غايتهم الإثبات، لكن جعلوا خلق كالمخلوق في الوسيلة. فكل من نظر إلى غاية المشروعة لابد أن يسلك إليها الوسيلة المشروعة، فليست عندنا الغاية تبرر الوسيلة. زي الأحزاب دول، الأحزاب اللي بيقولون أحزاب إسلامية، ما غايتهم إن صدقوا؟ يعني غايتهم ماذا؟ المحافظة على هوية مصر الإسلامية، واخد بالك، تطبيق الشريعة الإسلامية. تطبيق الشريعة الإسلامية نطبقها بماذا؟ بالأصول الشرعية ولا بالأصول الديمقراطية؟ تمام. فهؤلاء أرادوا إن صدقوا تطبيق الشريعة، فماذا سلكوا إليها؟ سلكوا كل ما يخالف الشريعة. يبقى أنت سلكت هنا مسالك غير مشروعة. إذا قال مصالح مفاسد قلنا نقلت الشريعة قلب أثانية، وهي اتهامك للشريعة بالقصور، لأنك جعلت المحرمة هنا وسيلة شرعية يحصل بها التمكين، وجعلت الواجب عليك محرما في هذه الفترة لأنه يفوت علينا هذا، فقد استدركت على الشريعة التي قاعدتها الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو نجحة أو رجحة. ولهذا لما نأتي في الوسائل نحن أو في الأمور، أما المأمور به فنتكلم فيه، وأما المنهي عنه فلا نتكلم فيه، وإنما الوسائل التي تكون قبل الاجتهاد هي العارية عن اعتبار الأمر أو العارية عن نهي الشرع. لكن أنت جبت إيه؟ ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ده نهي هو، لو كان فيه ذرة نفع يوم من الأيام لما كانت شرعت على هذا الوجه، لن يفلح قوم حتى لو كان من الصحابة. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا معنا عائشة، فلقد سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولوا امرأة. إذا كان أبو بكر حكم بهذا ومعهم عائشة، كيف الحكم على هؤلاء بقى ومعهم زيد وعبيد وكذا من النساء؟ ما يصلح. يبقى لن يفلح، يبقى أنت ماشي في طريق الضلال والخسارة، وتوهم الأمة أن هذا المقعد لابد منه وبه يحصل النصرة للإسلاميين، وعليه نحافظ على الشريعة وهوية مصر كما يقولون. الوسيلة ده منهي ما نفكرش فيه، لا نفكر فيه خالص، هذا منهي بقى لا نفكر فيه. شيء ما نهانا الله عنه، نهتنا الشريعة أمرتنا به الشريعة، يبقى لابد أن نسعى فيه، ولا مفسدة فيه بأي حال من الأحوال. ولهذا يقول لك أنتوا بتعملوا ده مفسدة، التخلي عن الواقع والسلبية هذه مفسدة. قلنا طيب أنتم نزلتم ونحن تخلينا في زعمكم، المفترض أن احنا نعطيكم ورقة كشف حساب موقعة طريقكم خسران
طيب وانتوا تعطونا كشف حساب اسمه طريقكم تمكين، يبقى احنا عندنا خذلان وانتوا عندكم تمكين. طيب يا الله قدم ورقتك وانا ساقدم ورقتي.
استاذ فين ورقتنا كمان؟
فين ورقتك؟
جدول فين؟
جدول اهي اهو جدول. خد يا عم الورقه بتاعتنا، الورقه اللي بتاعتنا عندنا هذه الجدول. اعطينا بقى انت الورقه بتاعتك. ايوه هات ابو بكر، ابو بكر بيشيل جدول. اه خلاص الورقه، هذه الورقه فيها ايه؟ فيها 150 كتاب، تفسير القران 10 كتب، علوم القران 4 كتب، علم العقيده والسنه 50 كتاب، كتاب الحديث الشريف كتب الحديث 17 كتاب، المصطلح 4 كتب، الفقه والفتاوى 25 كتاب، علم اصول الفقه 6 كتب، الردود العلميه 9 كتب، فرق والجماعات كتابين، السير والتراجم 5 كتب، الاداب والمواعظ 12 كتاب، علوم العربيه 5 كتب، السياسه الشرعيه في الواقع كتاب واحد، المجموع 150 ايه؟ كتاب سلفي. ماشي. خلاص؟ هذا هو الايه؟ هو الجدول. دي ورقتنا اللي عندنا. ايه رايك فيها؟ هات بقى انت ورقتك. ورقتهم بقى الورق بتاعتهم انه تعليمات، اخر التعليمات الى الاعضاء اللي هم نجحوا في البرلمان، ما فيش حاجه اسمها ما فيش وقوف للعلم. سنقف للعلم وسنحيي ونقف عند السلام الجمهوري، وانما كان امتناعنا في المره الاولى لجهلنا بالسياسه، كنا نجهل السياسه وكنا احنا جداد يعني لم نتعلم، اما الان نقول في ما في حيث العالم والوقوف في حال السلام الجمهوري، ومعنا النصارى في الحزب ومعنا النساء وكل هذا ايه موجود. طيب فين بقى التمكين الذي صنعته؟ فين التمكين الذي صنعته؟ ما في تمكين. يبقى بعد هذا كشف الحساب ما هو هذا الضلال والانحراف والخسران حتى خسرتم انفسكم. نعم. يبقى الوسائل لها احكام المقاصد. اذا كان المقصد هذا المقصد مقصدا صحيحا فلا بد ان تكون الوسيله اليه وسيله مشروعه صحيحه. فنحن عباد لله بالغايه والوسيله. الفرق بين الركن والواجب في الحج ان الواجب يصح الحج بدونه والركن لا يصح الا به، ولهذا من ترك واجبا في الحج فعليه دم وبهذا ينجبر نقصه، وكما قال ابن عباس رضي الله عنه من ترك نوسه كان فعليه دم، اما من ترك ركنا فلا يتم الحج الا به. واحد عاد لم يقف بعرفة حتى فات الوقت، صلى الناس الصبح في المزدلفة، النبي يقول في حديث عروة بن مضرس من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه. طيب إذا صلى الإمام الصبح أذن للصبح في المزدلفة ولم يقف قبل ذلك فقد فاته الحج فلا حج له. طيب هذا وقت محدد، ركن وقت محدد. طب ترك طواف الإفاضة وجاء إلى مصر، ما يدري هذا الرجل جاهل ماذا صنع، طاف طواف الوداع ولم ينوي إفاضة مطلقا ولا عنده الإفاضة خالص، وطاف لما جاء يخرج من البلد طاف طواف الوداع وجاء وقال هذا الكلام، نقول عليك طواف الإفاضة، حجك ما تم، ارجع إليه الشهر هذا الشهر اللي بعده السنة هذه السنة التي بعدها، المهم أن الحج معلق حتى تؤدي طواف الإفاضة، لأنه ليس له زمن إيه معين يفوت بفواته، مثل عرفة فإن زمنها محدود يفوت الحج بفوات إيه عرفة، فمن وتر الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، أما طواف الإفاضة يبقى إلى أن يقدر عليه، فيحرم بعمرة يؤدي عمرته وبعد ما خلص العمرة يطوف طواف الإفاضة وبهذا تم إيه تم حجه. يبقى الفرق بين الركن والواجب أن الواجب لا يصح الحج بدونه، وأما الركن فلا يصح إلا إيه؟ إلا به. طيب المقيد، القاعدة الأخيرة أن المقيد يحكم على المطلق. نعم إذا ورد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد فإن النص المعمول به هو الإيه؟ هو المقيد وليس المطلق، فيحمل المطلق على المقيد، فتحرير الرقبة فتحرير رقبة المؤمنة، فتكون الرقبة المحررة هي الرقبة الإيه؟ هي الرقبة المؤمنة. نعم. مين؟ اي نعم.
إيه نعم. ورد إيه؟ كيف قصد الصلاة؟ وأصل كلمة وصف السفر يرفع لنا الإشكال. إحنا لا نحتاج إلا إلى وصف السفر. فوصف السفر يترتب عليه القصر ويترتب عليه التنفس. إنما هذا ليس من سفر، هذا مضى، هذا مشي ضيق، خروج إلى حقل، خروج إلى كذا. إنما إذا وضع مصطلح السفر خلاص السفر هذا يدخل بقى تحته كل المعنى العرف بتاعه كلمة سفر. لكن مثلا أنا أروح الآن مثلا إلى زوبع، مش عارف إيه زوبع النهاردة، يعني زوبع الفاصل. المهم حد هنا من زوبع الأول، هتروح مثلا زوبع مثلا وتيجي خلاص، انت رحت مثلا تقول ايه، رايح زيارة مريض، رايح زيارة اخ، رايح زيارة كذا، بالك. لكن اذا ذكرت السفر في الالفاظ الشرعيه يبقى السفر الذي سترتب عليه احكام، السفر الذي سترتب عليه احكام. نعم. انا بقول لك بقى دي المحظورات بقى لنا نظره ثانيه، محظورات، المحظورات نظره ثانيه، محظورات اللي هو الرجل الراجع. إذا كان يجهل فكل المحظورات تسقط عنه بليه؟ بالجهل. إنما إذا كان هيعلم يبقى ترتب عليها الآثار، وينظر بقى نجمع له بقى. قلم أظافره 10 مرات دي بكفارة واحدة، حلق 10 مرات دي بكفارة تانية. نشوف بقى نقسمهم له إيه أقسام، كل قسم خاص بالكفارة بتاعته. إنما لو كرر المحظور من جنسه فكفارة واحدة، لكن ما يبقى تقديم أظفار الأخذ من الشعور، الجماع. نعم على حسب. طيب والثاني يقول لا، يعني حضرت معي الفريضة مثلا أتم وراء الإمام ولا النوافل؟ إيش معنى ليه يعني إذا حضرت صلي ليه؟ وتصور المسألة أصلا إيه هو تصور مسألة النوافل في الحرم، هل ورد اختصاص خصوصية الحرم في المسألة نفسها؟ زي السطرة كده وزي تحية المسجد، بعضهم قال تحية المسجد الحرام ليس له تحية، تحيته الطواف. هو أصاب وأخطأ، أصاب تحية الطواف يعني لو كنت محرما ودخلت ابدأ بالطواف، لكن ليس قاعدة كلما تدخل المسجد الحرام تطوف، لا، حتى تقعد كده قاعدة كلية. تحية المسجد الحرام الطواف، لا، تحية المسجد الحرام الطواف لا، إنما إذا كنت محرما ودخلت المسجد تبدأ بالطواف كما بدأ النبي في حديث جابر عند مسلم. طيب كذلك السترة، ما في فرق بين المسجد الحرام ومسجد النبوي أي مسجد؟ هما وضعوا أيضا بعض الفقهاء قال بأن أماكن الزحام وكذا وكذا زي المسجد الحرام فلا يتخذ الإنسان فيها سترة، وإن كان استدلوا بعض أحاديث لكن لا تسلم من المعارضة، لكن لا فرق بين المسجد الحرام وغير في سترة. كذلك النوافل، إما أن يقول القائل يصلي أو يقول لا يصلي بغض النظر بقى عن في المسجد الحرام أو غير المسجد الحرام، يعني ليس لفضيلة المسجد الحرام خصية في المسائل. فاللي هيقول مثلا يصلي أو لا يصلي يقدم دليله على هذا بعيدا عن كلمة المسجد الحرام، بعيدا عن هذا الضابط، لأنه ما له دخل في النصوص ولا وصف علاقة الشريعة في الحكم عليه. فإما أن يقول مثلا إنه المسافة ليس مسافة قصر ويأخذ بأدلة المسافة، أو وإما أن يقول المدة هذه مثلا سيقيم أقل من 4 أيام مثلا فيتم على حسب بقى النزاع في المسافة والمدة، ودي الحكم فيها مطلق في كل الأماكن سواء في المسجد الحرام أو في غير المسجد الحرام. فعند من يرى المسافة المعتبرة إذا سفر المرحلتين والمدة هيزيد على أكثر من 4 أيام يصلي 21 صلاة وما فوق، حينئذ يكون حكمه حكم المقيم، وعليه يصلي ماذا؟ الرواتب، ثم هو مدعو للنوافل. بالنسبة للنوافل المطلقة ما في خلاف بين المذهبين فيه، النوافل المطلقة ما أحد يمنعه من ذلك، النوافل المطلقة إنما الكلام في الرواتب، كلام في الرواتب. ولهذا أحيانا يكون الخلاف لفظ، واحد يقول لك لا تصلي شيئا إلا النوافل المطلقة، واحد يقول لك صلي كل شيء إلا الرواتب المقيدة، ما هو يعود القول إلى حاجة واحدة، صلي ما شئت إلا ما ورد الدليل بترك زي إيه، زي الرواتب زي هذه لا تصل. لكن النوافل المطلق، النوافل المطلق نفل عادي. فالواحد لو كان هيسافر مثلا إلى المملكة يجلس أسبوعين أو كذا، واخد بالك، يبقى هنا المدة هتكون 21 صلاة، يعني أكثر من 21 صلاة، وبالتالي من 20 صلاة، وبالتالي يكون حكمه حكم الإيه؟ حكم المقيم فيتم. نعم، عند من يرى هذه المدة والمسافة. نعم نعم لا فيش وكال إلا إذا عجز عن الوصول ببدنه. لو عجز عن الوصول ببدنه لا بماله، عجز عن الوصول ببدنه فنعم، فإن جاز له أن يوكل في الأصل هو الحج، جاز له أن يوكل في ركنه. ليه؟ 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 لأن السفر بروز، بس السفر هنا مدته مسافته هذه الأشياء إنما يرجع فيها لعرف الناس، لعرف الناس، إنما هو السفر مطلق البروز، ومن المرأة السافرة أو كذا، إنما كلمة حقيقة لو قلت قدر حقيقة فيها بيطلقها كذا لا، إنما إذا أمر الشارع بشيء ثم لم يحدده رجع فيه للعرف، مش حقيقة لو يرجع فيه العرف، إذا أمر ولم يحد رجع فيه إلى في ذلك إلى العرف. نعم صح، وده ورد إسناد ركعة الفجر مع الوتر قيام الليل، ده لا فرق بين مسافر ومقيم فيه. نعم، يخرج من القاعدة.